رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله معنا اليوم ندرس في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في رسالة حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ سبك ابن عبد الله أبو زيد. وقبل أن نقرأ في الحلية نأخذ ترجمة مختصرة لمؤلف هذه الرسالة، فهو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد، ينتهي نسبه إلى بني زيد الأعلى، فهو زيد بن سويد بن زيد بن سويد ابن زيد ابن حرام ابن سويد ابن زيد القضاعي من قبيلة بني زيد القضاعية المشهورة في حاضرة الوشنة وعلية نجد، وعلية نجد يعني من بلاد نجد، حاضرة الوشنة هذه منطقة في نجد، منطقة الوشنة. وفيها ولد عام 1365 هجرية. إذا ولادة الشيخ سنة 1365 هجرية، يعني كم سنة بعد عمره، كم سنة؟ يلا ما الذي يحصل؟ يحصل في عمه؟ بس سنة 1400 26 نواز 1000. اختلف الفقهاء قبل ان يختلفوا، ما احنا امامنا الان تاريخ ولادة وتاريخ وفاة. لا انت كم كم وانت كم؟ القول الثاني 69. اذا ولد عام 1365. حياته العلمية درس في الكتاب حتى السنة الثانية الابتدائية، ثم انتقل إلى الرياض عام 1375. 75 هذه يعني بعد فتح المعاهد العلمية. المعاهد العلمية فتحت سنة 1371. الشيخ ابن عثيمين التحق بها سنة 1372. وهناك في المعهد العلمي واصل دراسته الابتدائية، ثم انتقل إلى المعهد العلمي، ثم إلى كلية الشريعة حتى تخرج عام 87 هجرية 88 من كلية الشريعة منتسبا، وكان ترتيبه الأول. وفي عام 1384 انتقل إلى المدينة المنورة فعمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية. عمل أمينا للمكتبة العامة، وهذه محفوظة جيدة، أنه عمل فترة من فترات حياته أمينا عاما للمكتبة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. طبعا جامعة الإسلام مكتبة الجامعة كبيرة وضخمة جدا، وفيها أقسام خاصة بالمخطوطات وأقسام خاصة بالمطبوعات، فإذا تيسر الإنسان هو يشتغل فيها أمين مكتبة فإنه سيطلع على ما لا يطلع عليه غيره من دقائق العلوم ودخائر الفنون. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مما قالوا في ترجمته أنه كانت فترة من الفترات ناظرا على المكتبة المحمودية، فأفاد من ذلك كثيرا. وكذلك عدد من العلماء الكبار. والشيخ العباد رحمه الله تعالى مع انه لم يكن امينا على مكتبة، ولكنه كان يمكث فيها في مكتبة دمشق اللي هي مكتبة الاسد اكثر مما يمكث فيها الموظفون، حتى ان الموظفين يعني بعدما يعني ملوا من الشيخ، لان جاء اوقات الدواء يعني يريد ان يغلق المكتبة ويمشي والشيخ جالس، الشيخ مواصل، فماذا صنعوا؟ صنعوا غرفة داخل المكتبة خاصة به، فيغلق هو الشيخ بالداخل، يعني صنعوا له غرفة داخل المكتبة خاصة به يجلس فيها يأكل ويشرب ويذاكر ويحضر وينقل. لأن مكتبة دمشق كان فيها من المخطوطات الحديثية والكتب المروية بالأسانيد ما لم نره إلى الآن، والذي يعني ويعرف هذا بنقل الشيخ في كتابه أو كتابيه سلسلة الأحاديث الصحيحة والسلسلة الضعيفة، يعني يرى فيها دخولا من كتب مخطوطة لم تطبع حتى هذه اللحظة التي نحن نعيشها. فشاهد كلام أن الإنسان إذا تيسر له يعني الاقتراض أو العمل في مكتبة مثلا مكتبات أمين مكتبة أو قريبة من هذا المنصب أو الوظيفة فإنه يحصل على خير كثير. فالشيخ هذه يعني من المميزات التي مرت به أو حظي بها في حياته أنه عامل أمينا عاما على المكتبة العامة بالجامعة الإسلامية، وهذا له أثر كبير جدا في تأليف الشيخ وكتاباته والمراجع التي يعزو إليها مما سنرى بعضه في هذه الرسالة. يقول: وكان بجانب دراسته النظامية يلازم حلق عدد من المشايخ في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فأخذ في الرياض أخذ علم الميقات من الشيخ القاضي صالح المطلق، وقرأ عليه من مقامات الحريري 25 مقاما، وكان يحفظها اللي هو الشيخ يعني الشيخ اللي هو الحريري اللي هو القاضي صالح بن مطلق. وفي الفقه قرأ عليه زاد المستقنع كتاب البيوع فقط، وفي مكة قرأ على سماحة الشيخ ابن باز كتاب الحج، كتاب الحج من المنتقى للجد المجد تيمية في حج عام 1385 بالمسجد الحرام، وطلب الإجازة من الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان بالمسجد الحرام، فأجازه إجازة مكتوبة بخطه لجميع كتب السنة، وأجازه في المد النبوي. المد النبوي يعني كمية المد الذي كان يكيل به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المد النبوي فيه خلاف يسير مع المد المشهورة للفقهاء، يعني المد كما ذكرنا لكم من قبل هو ملك كفي الرجل المتوسطة، رجل متوسط اليدين ملك كفيه، فالصاع قلنا 4 أمداد، فهناك اختلاف يسير بين العلماء في يعني تقدير قيمة الصاع بالوزن، يعني تزيد او تقل. الشيخ ابن عثيمين يعني يقدرها ب 2 كيلو و40 جرام، وغيره يزيد وايضا غيره يقل من هذا. فالمقصود ان معرفة المد النبوي من شيخ متقن هذا علم في حد ذاته. الشيخ اخذ الاجازة في معرفة المد النبوي من شيخه الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان. وفي المدينة المنورة قرأ على سماحة الشيخ ابن باز في فتح الباري وبلوغ المرام وعدد من الرسائل في الفقه والتوحيد والحديث في بيته، لأن الشيخ ابن باز كان هو يعتبر نائب رئيس الجامعة الإسلامية في ذاك الوقت. الشيخ ابن باز ترأس الجامعة فترة من الفترات، وكان المنصب هو نائب رئيس الجامعة الإسلامية. فيقول: لازمه نحو 2 سنين وأجازه، ولازم سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي تكلمنا عليه في درس العصر نحو عشر سنين، يعني 10 سنوات لازم فيها الشيخ بركه وزيد، لازم شيخه الشيخ محمد الامين الشنقيطي البحر الحبر العلامه المدقق العالم الاصولي المتقن، حتى توفي الشيخ يعني الشنقيطي سنه 1393 اذا هذا تاريخ وفاة الشيخ محمد الامين الشنقيطي 1393. كان هذا كان قبل دخولي المدينة النبوية بعشر سنوات. هذا التوقيت قبل دخولي المدينة النبوية بعشر سنوات. فتوفي الشيخ الشنقيطي عام 1393. فقرأ عليه يعني الشيخ بكر أبو زيد قرأ عليه في تفسير أضواء البيان وفي رسالته آداب البحث والمناظرة. وأيضا قرأ عليه رسائل أخرى. ولديه نحو 20 إجازة من علماء الحرمين والرياض والمغرب والشام والهند وإفريقيا. وفي عام 1399-1400 درس في المعهد العالي للقضاء منتسبا، فنال شهادة عالمية هي الماجستير، يعني نال الماجستير من المعهد العالي للقضاء. وفي عام 1403 حصل على شهادة العالمية العالية هي الدكتوراه. في عام 87 هجرية لما تخرج من كلية الشريعة اختير للقضاء في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فصدر أمر ملكي بتعيينه في القضاء، يعني أصبح قاضيا في المدينة النبوية، فاستمر في قضائها حتى عام 1400. وفي عام 1390 عين مدرسا في المسجد النبوي الشريف، فاستمر حتى عام 1400. وفي عام 1391 صدر أمر ملكي بتعيينه إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف، فاستمر حتى مطلع عام 1396. وفي عام 1400 اختير وكيلا عاما لوزارة العدل، فصدر قرار مجلس الوزراء بذلك، واستمر حتى نهاية عام 1412. وفيه صدر أمر ملكي بتعيينه بالمرتبة الممتازة عضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء، وهو فيها وهو في هاتين هذه اللجنة وهذه الهيئة إلى الآن. وفي عام 1405 صدر أمر ملكي بتعيينه ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، واختير رئيسا للمجمع، يعني كان رئيسا لمجمع الفقه الإسلامي. وفي عام 1406 عين عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وكانت له في أثناء ذلك مشاركة في عدد من اللجان والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها. ودرس في المعهد العالي للقضاء وفي الدراسات العليا في كلية الشريعة بالرياض. وفي الحقيقة يعني أبحاث المجمع الفقهي الإسلامي التي كان الشيخ في وقت من الأوقات رئيسا له لهذا المجمع، أبحاث يعني عظيمة جدا وأبحاث متوسعة، وفيها من الفقه خاصة في المسائل المعاصرة ما يكاد ينظر أن تجده في مكان آخر. هناك مجلة اسمها مجلة المجمع الفقهي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي. هذه المجلة تقريبا في 40 مجلدة تجد فيها كل أكثر المسائل المعاصرة مبحوثة في هذا في هذه المجلة، يعني أي مسألة تقريبا تثار في الوقت الحالي، وفيها كلام كثير وتحتاج إلى يعني أبحاث كبيرة وكلام العلماء وأخذ ورد ونقاش، في الغالب تجدها موجودة في مجلة المجمع الفقهي في 40 مجلد. المجلد ممكن يكون في يعني 800 صفحة وقد تصل لألف صفحة. فأقصد لو الإنسان تيسر له الحصول على هذه المجلة سيجد فيها من العلم الغزير ما يحتاج إليه في أمور الحياة، قضايا مثلا الاستنساخ، مثلا تحديد النسل، الأسرة، الفوائد الربوية، أنواع الخمور او المخدرات المعاصره باشكال انواعها، يعني غالب المسائل المعاصره بحثت في هذا المجمع، ففي علم غزير، فاذا استطعت ان تقف على هذه المجله فعليك بها. مؤلفات الشيخ تقول في الفقه، له فقه القضايا المعاصرة يسمى فقه النوازل، ثلاثة مجلدات فيها الرسائل 15 رسالة، منها رسالة في أطفال الأنابيب وأجهزة الإنعاش وعلامات الوفاة وخطاب الضمان البنكي والحساب الفلكي والبوصلة والتأمين والتشريح وزراعة الأعضاء، ورسالة باسم تغريب الألقاب العلمية، الألقاب تغريب الألقاب العلمية، يعني تضفي على الألقاب العلمية أسماء غربية مثل الدكتوراه وغيرها، بطاقة ائتمان، بطاقة تخفيض، اليوميل، التنسيل، الكتاب اسمه التقريب لعلوم القيم، الحدود والتعزيرات، اختيارات ابن تيمية، كتاب يسمى حكم الانتماء للفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية، حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب والجماعات الاسلامية، وقد كان رسالة صغيرة واصبح الان مجلدا، وكتاب اسمه معجم المناهج اللفظية مجلد، ومهم جدا هذا المجلد، معجم المناهي اللفظية، ورسالة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة، لا جديد في أحكام الصلاة، ورسالة تصنيف الناس بين الظن واليقين والتعالف وحلية طالب العلم، التي معنا الآن حلية طالب العلم، وتسمية المولود، ورسالة تسمى بآداب الهاتف، الهاتف التليفون، يعني الأدب مع الهاتف، آداب الهاتف، عشان تتكلم في الهاتف في أدب، قبل أن تتكلم في الهاتف عليك أن تتعلم آداب الهاتف، وأذكار طرفي النهار، وكتب أخرى في الفقه غيرها، وفي الحديث له تأصيل لأصول التخريج، التأصيل كتاب أو ثلاثة مجلدات باسم تأصيل لأصول التخريج وقواعد جرح التعديل والتحديث بما لا يصح فيه حديث، ومرويات دعاء ختم القرآن، وزيارة المسائل القبور، ومسح الوجه باليدين بعد رفعنا من الدعاء، رسالة صغيرة، وفي رسائل عامة رسالة اسمها النظائر، أو كتاب اسمه النظائر المجلد، يحتوي على 4 رسائل، وكتاب عن ابن القيم حياته وآثاره، وكتاب اسمه تحريف النصوص، ورسالة قيمة جدا اسمها براءة أهل الذمة من الوقيعة في علماء الأمة، براءة أهل الذمة من الوقيعة في علماء الأمة، فيها الرد على عبد الفتاح أبو غدة، فيها الرد على عبد الفتاح أبو غدة الذي يشجع زاهد الكوثري، فالشيخ يرد عليه ويقول له أن علماء الإسلام في هذا العصر يتبرؤون من الكوثري وممن يشجعه. وفي هذا الكتاب كانت في دعوة لأبي غدة لكي يرجع عن مذهبه وعن ثنائه على الكوثري في كتبه، حتى أن أبا غدة كنى نفسه بأبي زاهد حبا أو محبة منه لزاهد الكوثري، أبي زاهد كنى نفسه بأبي زاهد، والشيخ يعني رد عليه ردا جيدا لهذه الرسالة، وبين يعني الأباطيل التي يتكلم بها الكوثري في ابن القيم وابن تيمية، وسبه للشيخين الكريمين وفي كما قلت دعوة له بأن يرجع عما هو عليه ولم يفعل. كذلك له رسالة في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، الإمام أبو ابن أبي زيد القيرواني إمام المغرب، إمام سلفي له عقيدة سلفية مشهورة على مذهب السنة والجماعة، وهي عقيدة جامعة ونافعة. فبعض المعاصرين الذين يحققون الرسائل عبثوا بها، فالشيخ رد عليهم بهذه الرسالة. ايضا له رسالة اسمها التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، ايضا هذه رسالة جيدة، ورد فيها على كتاب مختصر الصابوني و صفوة التفاسير للصابوني مختصر ابن كثير، وبين ما صنع الصابوني من يعني رساء للعلم والعلماء في اختصاره لهذه الكتب. ولو رسالة اسمها بدع القراء، بدع القراء، القراء الذين يقرؤون القرآن انهم بعض المحدثات والبدع، فبين هذه الرسالة هذه البدع. وروى رسالة جيدة اسمها خصائص جزيرة العرب، خصائص جزيرة العرب، يعني هذه الجزيرة العربية لها خصائص لا يشترك معها فيها أحد، يعني بلد البلدان غيرها، الجزيرة العربية لها خصائص معينة، ومن ضمن هذه الخصائص أنها لا يجتمع فيها دينان، لا يجتمع فيها دينان. الشيخ بين في هذه الرسالة، وهي رسالة مطبوعة بحجم كبير زي كذا، خصائص الجزيرة، وبين أشياء مهمة جدا لساكن هذه الجزيرة. ولو تحقيق على كتاب الشحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، الشحب الوابلة للشيخ محمد بن عبد الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة، المتوفى سنة 1296، هو غير الشيخ، وهو طبعا غير الشيخ، يعني ابوه ليس الشيخ عبد الله بن حميد اللي هو والد الشيخ صالح، لا هذا متقدم، متوفى سنة 1296. ايضا له ختام، له رسالة في دعاء القنوت، ويقول له كتاب اسمه علماء الحنابلة للإمام أحمد إلى وفيات القرن 15 هجري مجلد، وهذا الكتاب ما رأيته، يعني قد يكون مخطوطا، ما رأيت هذا الكتاب علماء الحنابلة للإمام أحمد إلى وفيات القرن 15 الهجري مجلد. وله تحقيق كتاب فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد لأحد علماء الإمارات اسمه الشيخ حامد بن محمد الشارقي، الشيخ حقق هذا الكتاب. وله أيضا رسالة في نظرية الخلط بين الإسلام وغير الأديان، الخلط بين نظرية الخلط بين الإسلام وغير الأديان. وله رسالة في قبة الصخرة، قبة الصخرة التي في بيت المقدس، قبة الصخرة، تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها، تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها، لأن قبة الصخرة يعني فتن بها أناس وتكلم فيها أناس كثر، وظنوا يعني أن حولها معجزات وأن لها خصوصية، وهذه من المنكرات الشائعة في هذا العصر، اعتقاد الناس في القبة وفي الصخرة التي تحتها. والإسلام لم يأتي بتقديس الصخور ولا القباب ولا ببناء القباب على الصخور ولا غيرها. هذا اختصر لترجمة الشيخ، وهو ما زال حيا، قد كان أصيب بمرض في رأسه لكنه لعله شفي منه. وله اجتماع الشيخ طبعا مع اللجنة دائمة يومان في الأسبوع، أظن أحد الثلاثاء، للمناقشة في الفتاوى التي تجد عليهم. وأنا التقيت بالشيخ مرة واحدة فقط، التقيت بالشيخ مرة واحدة خارج المملكة، في مندب الشارقة في الإمارات، لأن الشيخ ليس له دروس ولا محاضرات، يعني الشيخ ليس له دروس في المساجد ولا محاضرات أيضا، وإنما هو معتكف على التأليف والتصنيف فقط، إنما هو معتكف على التصنيف والتأليف، وليس له درس ولا محاضرة لا من قريب ولا من بعيد. والتقيت به في أحد المجالس كما قلت في خارج المملكة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو حلية طالب العلم، كتبه الشيخ ليكون حلية يتحلى بها الطالب، حلية يتحلى بها طالب العلم، ويصح أن تقول يتحلى بها كل مسلم، يصح أن تقول يتحلى بها كل مسلم، لأنه ذكر فيها من الآداب العالية والأخلاق الجمة ما ينبغي على كل مسلم أن يتحلى به. ذكر في هذه الحلية وهذه الرسالة من الآداب العظيمة الجميلة والخصال والخلال الحميدة ما ينبغي على كل واحد أن يتحلى به. والسبب في أهمية هذه الحلية أو هذا الكتاب هو أن بعض طلاب العلم قد يتعلم العلم ويتعلم العقيدة ويتعلم الفقه ولا يتحلى بأداب طالب العلم، ولا يتحلى بأداب طالب العلم لا في نفسه ولا في مظهره ولا في مقاله ولا في حاله، حتى أن بعض البيوت تشتكي، بعض البيوت تشتكي عندما يبدأ الابن في الالتزام، فتقول عندما بدأ الابن في الالتزام بدأ التغير في السلوك، فكنا نظن أن هذا التغير أحسن، لكن التغير أصبح في طريق العكسي، سلك بدأ يعقب والديه ولا يسمع كلامهما ويعترض على كل شيء ولا يترفق في الإنكار، إذا وجد شيئا منكرا في بيته لا يترفق ولا يستعمل الحكمة والتدرج في الإنكار، بل قد ينكر بالضرب والتكسير وغير ذلك، فحصل مفاسد عظيمة. وتكلم بالأمهات ويعني انزعجها، الابن قد يرمي الأم في وجهها الملابس، قد يرمي لها مثلا فلوس تريد تشتري شيء، يعاملها بكل قسوة وبكل غلظة، فطبعا هذا ينعكس على الدعوة بصورة سيئة، لأن قد تؤثر، قد يؤثر سلوكه في ألف شخص بمجرد أن يراه، بمجرد أن يرى سلوكك، وقد تتكلم أنت ألف كلمة لا تؤثر في شخص واحد، قد تتكلم ألف كلمة لا تؤثر في شخص، ولكن قد يكون لك مسلك طيب وسلوك جيد يؤثر في آلاف الأشخاص بدون أن تتكلم وبدون أن تنطق بحرف واحد. فنحن نريد هذا الشيء، وحديثنا سينصب على هذا الشيء، وهذا الكلام للرجال والنساء على السواء، فقد تجد المرأة متحجبة ومرتقبة وتلبس النقاب لكنها تمشي في الطريق تكلم هذا البائع وتجادل معه وترفع صوتها ويسمعها القريب والبعيد من أجل 5 قروش 10 قروش نصف جنيه، وتفرج القريب والبعيد عليها، لا لابد أن تلتزم بأدب الإسلام في البيع والشراء، في التعامل مع الآخرين، في الكلام مع الآخرين. فإذا هذا الذي سندرسه يحتاج إليه الطالب ويحتاج إليه الطالبة ويحتاج إليه المسلم والمسلمة بوجه عام، وكما جاء في الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، كما جاء في ذلك في السنن، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. فينبغي على الطالب أن يتحلى بحلية طلاب العلم، وأن يتأدب بأدب العلماء لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. وكما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإنهم أم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وكما قال علي العلم يكتب بالعمل، فإن أجابه إلا ابتخل. العلم يكتب بالعمل فإن أجابه إلا ابتخل. فنحن نحتاج في هذا المجتمع الآن إلى قدوة حسنة. باختصار نحتاج إلى قدوة حسنة في بيوتنا مع أهلنا مع أبائنا مع أمهاتنا مع إخواننا مع أزواجنا مع أبنائنا مع جيراننا. نحتاج إلى قدوة حسنة حتى ننشر الدين ولا نكون صورة مشوهة ومشوهة للدين. يعني اجعل نفسك داعية الى الله جل وعلا بدون ان تتكلم، بالكلم في السمت الحسن والدل الحسن، تسلم على من ترى ومن تلقى ومن تمر عليه، وتعفو وتصفح وتتجاوز، لا تكن سخابا في الاسواق، تعفو وتصفح وتسامح. اذا اتى اليك احد ماشي مثلا في الطريق، واحد برش المياه عشان يرطب امام محله، فجاءت عليك قطرات المياه وجاء عليك المياه، لا تخوض في الشارع وتسب وتشتم، تدعو له وتمشي او تستغفر له وتمشي او تكلمه برفق ورحمة وتعرفه ان ينبغي ان يكون هذا الامر ليس كذلك، وان اسواق الناس ليست تلك، او ان طرق الناس ليست تلك لاحد، لكي يتمسها بالمياه وبالطين وبغير ذلك. يعني بعض الناس سبحان الله ليس عندهم فقه، ياتي امام المحل يعني على حد زعمي عشان يعني يطري او حتى لا يدخل التراب عنده، يغرق المياه بالشارع بالمياه، والشارع فيه تراب، فيمتلئ الشوارع بالطين، فالرائح والغادي يدوس في الطين ويلوث ثيابه بالطين، وهو يظن انه يعني يرطب على الناس، وهو يتلف في الحقيقه. يعني هذا اذلال، لان الشارع ليس ملكا له، الطريق السابله ليس ملكا له. يعني اذا احب ان يرطب يضع امام الرصيف، يعني بشبر او بشبرين او بنصف متر او متر، لكن هذا يغرق المكان. فعليك ان تتلطف معه في الانكار. فالقصد من الكلام ان الانسان يكون قدوة حسنة ويدعو الى اهل الدين بالسمت الحسن والدل الحسن والكلمة الطيبة، ولا يكون منفرا لهذه الناس عن هذا الدين. لذلك كانت الحاجة لهذا الكتاب. فهذا الكتاب يعلم المسلم بعامة وطالب العلم بخاصة كيف يتأدب مع نفسه في نفسه ومع نفسه، ويتأدب مع شيخه ويتأدب مع زملائه ويتأدب مع الآخرين. وكتب الشيخ هذا الكتاب في سنة 1408. طيب نقرأ أين القارئ؟ نعم أخوان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. أقيد معالم هذه الحجة المباركة
على طول في الكتاب أداب الطالب في نفسه.
نعم
أخرب الصفحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة. أصل أصول في هذه الحية بل ولكل أمر مطلوب علمك، لأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة أولا إخلاص نية لله سبحانه وتعالى لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويصل له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرق المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث فإن فقد العلم إخلاص الخاصية انتقل من أفضل الدعاة إلى أحد المخالفات، ولا شيء يحوط من علمنا مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل تسميع بأن يكون مسمعا علمت وحفظت، وعليه فلزم التخلص من كل ما يشغليتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على العدوان، واجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب مهملة أو صرف هجوم الناس إليك، فإن هذه وقت لها إذا شارك نية أسرتها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوك إرادة غير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالى، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطموليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة فقد قيل زلة العالم مضروب لها القبر. وعن سفيان رحمه الله تعالى انه قال: كنت اوتيت فهم القران فلما قبضت الشهرة سلبت. فاستمسك رحمك الله تعالى بعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بان تكون مع بذل الجود في الاخلاص شديد الخوف والنواقض عظيم الافتقار والالتجاء اليه سبحانه. ويؤثر عن سفيان سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عادت شيئا اشد علي عن نيتي. وعن عمر بن درب انه قال لوالدك: يا ابت مالك اذا وعظ الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني ليست النائحه بالسجلى من النائحه المستاجره. وفقك الله رشدك. امين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: اداب الطالب في نفسه. واحد: العلم عبادة. هذا اول هدف، يعلم ان العلم عبادة. انت تحضر تدرس في هذا المجلس، تأتي بعد العصر او بعد المغرب الى العشاء، قد تمشي من بلدك، تأتي ماشيا او تأتي راكبا، تعطل اوقاتك من السعي على العمل او تنتهي وظيفتك وتأتي سريعا لتتعلم ما ينفعك في دينك ودنياك. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول ان حاجة الناس الى العلم اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب. حاجة الناس الى العلم اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب، لان العلم تنجي به نفسك واهلك من النار في الاخره، وكذلك تصحح به عقيدتك وعبادتك في الدنيا. اما اذا كنت تعتني فقط بالطعام والشراب وباصلاح الجسد، وهذا الجسد صاوي على قلب خرب، فإن هذا الجسد لا تأمن عليه أن يكون من حطب وحصب جهنم والعياذ بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا بحاجة الإنسان للعلم الذي يصح فيه إيمانه ويصح فيه توحيده ويعرف فيه ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، اعظم ان هو يبني جسما فيشترك معه فيه الحيوان والبهائم، لان الحيوان ياكل ويشرب مثل بالضبط، بل قد ياكل ويشرب اكثر منك وينام اكثر منك، لكن انت تتميز عنه باي شيء؟ تتميز عنه بالعلم والعقل الذي تستطيع ان تعبد فيه ربك جل وعلا وتتعرف عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته وتحقق توحيده سبحانه وتعالى. فإذا أول أدب أن تعلم أن العلم عبادة، وأن تنوي هذا عندما تتعلم في مجلس المجالس، في محاضرة، في درس، تجلس في البيت تقرأ، تحضر الدرس، تذاكر، تبحث، تحفظ، هذه كلها عبادة. كأنك وقت تصلي بالضبط، كانك واقف في الصلاه، كانك تقوم الليل. وعمر بن الخطاب كان مره من المرات يتباحث مع احد الصحابه في مسائل من العلم، فقال له الصحابي: هيا بنا نقوم الليل. فقال: نحن في قيام. نحن في قيام، يعني هذا طلب العلم هذا قيام، قيام الليل. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء، ثلث ينام فيه، وثلث يقيم الليل فيه يصلي، وثلث يذاكر فيه، وثلث يذاكر فيه ويحفظ ويتعلم ويدرس. هذا كان شأن الشافعي رحمه الله تعالى، كان يقسم الليل إلى ثلاثة أجزاء، يستريح في ثلث ويقيم الليل ويقوم الليل في ثلث ويذاكر ويطلب العلم في ثلث. طبعا حسب ما يتيسر لك، قد تنام في الأول، قد تنام في الأخير، قد تنام في الوسط، لكن لا شك أن وقت السحر وأشرف الأوقات، لا شك أن وقت السحر وأشرف الأوقات. فالعلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة، يعني لابد لك في هذه العبادة من شيئين. أول شيء أن تخلص الله جل وعلا في طلبك للعلم، أن تنوي بطلبك للعلم رفع الجهل عن نفسك ثم رفع الجهل عن غيرك. تنوي هذه النية في طلب العلم. إذا أول شرط في طلب العلم والشرط الأساسي المهم أن تخلص الله جل وعلا في هذا الطلب، لأنك إذا طلبت العلم لغير الله ضل سعيك وخاب أمرك وضاعت أوقاتك وتهدرت حياتك، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان العلم عبادة فيجب إخلاص هذه العبادة لله جل وعلا، فيجب إخلاص طلب العلم لله جل وعلا. وفي الحديث المشهور الذي في أول صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن نوى يطلب العلم من أجل الشهادة الوظيفة فليس له إلا ما نوى، يعني ضاع أوقاته وضاع سنواته وضاع عمره في المقابل أخذ ما أراد الشهادة أو الوظيفة. لكن لا بأس أن هو يطلب العلم، ينوي بطلب العلم أن يكون هذا العلم لله جل وعلا، وينوي أيضا أن يحصل على الشهادة ينفع بها نفسه وينفع بها أسرته وينفع بها المسلمين، وقد يكون في منصب من المناصب ينتفع به الناس، لا يبتشي، لا يأخذ الرشوة، لا يعذب في الناس المراجعين، يقول كل شوية تعالى بكرة، تعالى بعد بكرة، روح الله عند الله يخلص وينجز لي المراجعين أمورهم. هذا يكون رحمة للناس، يكون رفيقا بهم، لا يكون موظفا متعنتا متكبرا متسلطا يقرأ في الجريدة ساعة ونص ويشتغل ربع ساعة ويأكل في سندوتشات ساعتين ويكتب في الدفاتر 10 دقائق ويقول خلاص كفاية على قد فلوس الحكومة. لا، هذه فلوسهم مستوقفة على شغلة ثانية. ما يجوز لك أن تعطل أعمال الناس ومصالح المسلمين وتعطل الإنسان، يعني قد تذهب مثلا في قضية مثلا سد فاتورة ولا شيك مثلا 100 جنيه ولا ممكن تصرف قد مرتين في المواصلات والمراجعات والمرواح والمجيز عشان تعمل مصلحة بسيطة من أجل موظف كسلان ليس عنده رغبة في العمل وليس عنده إخلاص ولا يراعي الله جل وعلا بعمله. فإذا لا مانع أن تنوي في طلب العلم أن يكون هذا العلم لله جل وعلا، وقد تحصل بعد ذلك على شهادة تنفع بها نفسك وتنفع بها غيرك. وهذه فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضوع، في موضوع أخذ الشهادات، أنه لا مانع من هذه النية بهذه الطريقة التي ذكرتها لك، أن تنوي طلب العلم لله وأن تحصل على شهادة تنتفع بها وتدفع بها نفسك وتعص بها نفسك عن سؤال الناس. يقول الشيخ فإن فقد العلم وإخلاص النية انتقل هذا العلم من كونه أفضل الطاعات إلى أشق المخالفات. يعني صار الإنسان بسوء النية يسقط من علو إلى سفل، يسقط من أعلى شيء وهو العبادة في أعلى صورها إخلاص النية إلى أحط صورة حتى يكون أحط من الحيوانات، حتى يكون الإنسان أحط من الحيوان لأنه أشرف بالله جل وعلا. من أجل ماذا؟ من أجل الرياء والسرعة. الشيخ يقول ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك أو رياء الإخلاص، أن يعمل عمل يقصد به الآخرين، يتزير في العبادة من أجل الآخرين، يطلب العلم من أجل أن يقال فلان قارئ أو فلان عالم أو فلان حصل على أعلى الشهادات وهو أستاذ دكتور، لمجرد هو يستمتع بهذا اللقب. لا شيء يحطم العلم مثل هذا. كذلك مثل التسميع، التسميع أن يسمع الآخرين، والرياء أن يري الآخرين، يري الآخرين عمله، شوف أنا عملت كذا وأنا عملت كذا. أما التسميع فيسمع ويتكلم، يقول أنا حفظت كذا وأنا علمت كذا، فيسمع الآخرين. وجاء في الحديث الصحيح البخاري من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. فالانسان يحذر من التسميع والرياء ويجاهد نفسه على ذلك. فيقول الشيخ واحذر من كل ما يقدح في نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الآخرين أو على الأقران. حب الظهور، الإنسان يريد أن يكون باردا بين أقرانه وباردا بين أصحابه ويكون متفوقا على الآخرين.